بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 16.
قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد: باب من الشرك النذر لغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. قال الشارح: أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله، فيكون النذر لغير الله شركا في العبادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال الشارح: فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه. قال المصنف رحمه
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا باب جديد، وهو باب من الشرك النذر لغير الله. ومناسبة هذا الباب لما قبله أن الشارح رحمه الله تكلم، أو المصنف رحمه الله تكلم في الباب الذي مضى والذي قبله عن الذبح لغير الله وعن الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. ولما كان النذر يشمل الذبح وغيره ناسب أن يذكره عقبه، لأنه من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص. قوله رحمه الله: باب من الشرك، من تبعيضية وتصح بيانية. من الشرك أي من الشرك الأكبر. والنذر لغة الوعد أو الإيجاب بخير أو شر. النذر في اللغة الوعد أو الإيجاب بخير أو شر، وهو مأخوذ من الإنذار وهو التخويف، وهو التخويف. والنذر في الاصطلاح إيجاب ما ليس بواجب، إما مطلقا أو معلقا، إما مطلقا أو معلقا. رحمك الله. قد ذكر المصنف رحمه الله آية الإنسان، قول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يقول الشارح: دلت الآية على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه. فالله جل وعلا في هذه الآية يمدح عباده المؤمنين بوفائهم بالنذر، وهذا المدح منه جل وعلا لهم دليل على أنه يحب منهم ذلك، وكونه يحب ذلك دليل على أنه ماذا؟ على أنه عبادة. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ولما كان الأمر كذلك فلا يجوز صرف ذلك لغير الله جل وعلا. من المعلوم بارك الله فيكم أن النذر يطلق أيضا على العبادات، أن النذر يطلق على العبادات المفروضة، فمن أداها كما أمره الله جل وعلا حمد ومدح عند الله جل وعز. فما شرعه الله لعباده وأوجبه عليهم يجب على المرء إن شرع في تلك العبادة أن يتمها وأن يأتي بها، كما قال الله جل وعلا: وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. هذا النذر الذي هو بمعنى العبادة المفروضة، نعم، لا خلاف بين أهل العلم في مدح أصحابه وأنه يجب الوفاء به والتقرب إلى الله بالقيام بهذه العبادة، وهذا النوع لم يدخله خلاف بين أهل العلم. هذا النوع بمعنى القرب على هذا المعنى الذي ذكرنا لم يدخله خلاف بين أهل العلم، كما هو الواقع عن الخلاف فيما كان نذرا خاصا أي نذرا بالطاعة خاصة. فهل هو، أعني النذر الخاص بالطاعة، هل هو في أصله جائز أو مستحب أو مكروه أو محرم؟ المالكية وأكثر الشافعية وجزم به الحنابلة على أن هذا النوع مكروه، هذا النوع في أصله ماذا؟ مكروه. ومن نذر وجب عليه الوفاء. وقد نقل الإمام الترمذي رحمه الله هذا القول عن أكثر أهل العلم، نقله الإمام الترمذي عن أكثر أهل العلم. قال الإمام عبد الله ابن المبارك: يكره النذر في الطاعة والمعصية، فإن نذر بالطاعة ووفى أجر، فإن نذر بالطاعة ووفى أجر. وثمة رواية عند الحنابلة أن هذا النوع للتحريم محرم، لكن الوفاء به ماذا؟ واجب. وذهب العلامة النووي رحمه الله إلى الاستحباب، ويقول شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله: النذر عبادة فذة لا مثيل لها، فذة لا مثيل لها، بمعنى أنه غير مرغب فيها ابتداء، غير مرغب فيها ابتداء، ولم يحث على فعل على النذر، لكن بعد الالتزام به يجب الوفاء. لم يحث على النذر من حيث الابتداء، لكن بعد الالتزام يجب ماذا؟ الوفاء به. ثم قال: والمعلوم أن العبادات
أو أن كل العبادات فيها الحث على الفعل نفسه، العبادات فيها الحث على الفعل نفسه إلا النذر فلا، إلا النذر فلا، إذ فيه عدم الحث وعدم الترغيب فيه، وإخبار أنه إنما يستخرج به من البخيل. انتهى كلامه رحمه الله. قلت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. قال الحافظ في الفتح، قال الحافظ في الفتح: وأنا أتعجب، وأنا أتعجب ممن أطلق لسانه، ممن أطلق لسانه بأنه ليس بمكروه مع ثبوت النهي الصريح، مع ثبوت النهي الصريح، فأقل درجاته أن يكون مكروها، فأقل درجاته أن يكون مكروها. يعني كل انتهى كلامه، كل هذا من حيث ماذا؟ من حيث الابتداء، من حيث الابتداء لا الفعل، أي التزام إذا ما التزم. ورجح العلامة الصنعاني رحمه الله في السبل التحريم، ويقولها هنا فائدة قالها العلامة الحافظ ابن العربي المالكي رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ في الفتح. قال: قد نهى عن النذر وندب إلى الدعاء، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر، أو نهى الشرع عن النذر وندب إلى الدعاء، والسبب فيه أن الدعاء عبادة عاجلة ويظهر به التوجه إلى الله تعالى والتضرع له، وهذا بخلاف النذر، فإن فيه تأخير العبادة إلى حين الحصول وترك العمل إلى حين الضرورة، إلى حين الضرورة. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال الشارح: قال ابن كثير: يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم وليشفعوا لهم هذا شرك في العبادة بلا ريب، كما قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. قال شيخ الإسلام: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات، فإن كلاهما شرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وقال في من نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به، ويقول: إنما تقبل النذر كما يقوله بعض الضالين، وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به. وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومناة، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ والذين اجتاز بهم موسى وقومه، قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فالنظر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها، أو لسدنة الأبداد التي في الهند والمجاورين عندها. وقال الأذرعي:
نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية البقرة، وذكر الشارح كلام الإمام ابن كثير رحمه الله فيها، قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. هذا فيه دلالة على أن الإنفاق قربة لله، لأنه صدقة، فمن قصد بها وجه الله أجر، ومن قصد بها صاحب القبر أو الولي أو نحو ذلك كان ذلك شركا بالله تعالى. وفي قوله تعالى: فإن الله يعلمه، قال شيخنا محمد أمان رحمه الله: يخبر سبحانه وتعالى بأنه يعلمه فيجازيهم على ذلك، فيجازيهم على ذلك، انتهى كلامه. قلت فيها أيضا، أي في الآية، دليل على أنه جل وعلا يحب ذلك، أي النذر والنفقة. وذلك أن النذر لله إنما حصل منهم تعظيما لله جل وعز، تعظيما لله جل وعز، فدل ذلك على أنه يحب هذه العبادة. ثم نقل الشارح كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر ونحو ذلك، لم يذكر فيما بين يدي من هذه النسخة أين يبدأ كلام شيخ الإسلام وأين ينتهي. وكلام شيخ الإسلام ينتهي عند قوله: والمجاورين عندها، واضح؟ والمجاورين عندها، بعد أن قال: أو لسدنة الأبداد التي في الهند والمجاورين ماذا؟ عندها. وهنا أنبه إلى أن كلام شيخ الإسلام الأول وهو قوله: وأما ما نذر لغير الله كالنذر الأصنام، إلى أن ذكر حديث من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، من أول الكلام حتى هذا الحديث والحديث في الصحيحين، هذا الكلام لم أقف عليه فيما بين يدي من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد بحث وتفتيش، بعد بحث وتفتيش. لكن سيرد معنا في منقول نقلته عن شيخ الإسلام من كتابه نظرية العقد ما يحوم حول هذا، حول هذا المقطع. وأما ما بعد ذلك من قوله وقال فيمن نذر للقبور ونحوها دهنا بتنور لتنور به إلى قوله والمجاورين عندها، هذا موجود، وهذا يوم منقول باختصار هنا هو موجود في اقتضاء الصراط المستقيم، اقتضاء الصراط المستقيم في المجلد الثاني من الصحيفة 44 و600 إلى 46 و600. واضح؟ فهمتم هذا؟ هذا التنبيه الأول فيما يتعلق بكلام شيخ الإسلام. وثمة تنبيه ثان، وهو أن بعض المشغبين على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب شغبوا على الإمام محمد المجدد بأنه يخالف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عده النذر لغير الله من الشرك، وقالوا إن شيخ الإسلام يقول قال فهو كالنذر الأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك، فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات. فشيخ الإسلام جعله بمنزلة الحالف بغير الله. فهمتم هذه النقطة؟ فهمتم؟ فقالوا إن ابن عبد الوهاب رحمه الله المجدد شيخ الإسلام خالف الإمام ابن تيمية رحمه الله في عده من إيش؟ من الشرك. وشيخ الإسلام يقول هو كالحلف بغير الله. فهمتم هذا؟ هذا موجود في دعاوى المناوئين الذين ناوأوا الإمام محمدا رحمه الله. والجواب عن هذا الكلام وعن هذه الفرية من ثلاثة أوجه. الوجه الأول بارك الله فيكم أن هذا الكلام من خلط الحقائق والتلبيس والتدليس، إذ شيخ الإسلام رحمه الله يقرر في مواطن عدة من كتبه أن النذر لغير الله شرك، وسترد إن شاء الله معنا جملة من ذلك، لكن لا مانع من ذكر نقلين اثنين في ذلك عنه رحمه الله. فيقول كما في مجموع الفتاوى، فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية لجامعه عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، قال النذر للمخلوقات أعظم من الحلف بها، النذر للمخلوقات أعظم من الحلف بها، فمن نذر لمخلوق لم ينعقد نذره ولا وفاء عليه باتفاق العلماء، مثل من ينذر لميت من الأنبياء والمشايخ وغيرهم، كمن ينذر للشيخ فلان سماه وفلان 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 سما جمعا أو غير هؤلاء، وكذلك من نذر لغيرهم زيتا أو شمعا أو ستورا أو نقدا ذهبا أو دراهم أو غير ذلك، فكل هذه النذور محرمة باتفاق المسلمين ولا يجب بل ولا يجوز الوفاء بها باتفاق المسلمين، وإنما يوفى بالنذر إذا كان لله عز وجل وكان طاعة، فإن النذر لا يجوز إلا إذا كان عبادة، ولا يجوز أن يعبد الله إلا بما شرع. فمن نذر لغير الله فهو مشرك، أعظم من شرك الحلف بغير الله، وهو كالسجود لغير الله. ولو نذر ما ليس عبادة، كما لو نذرت المرأة صوم أيام الحيض لم يلزم ذلك، ولا يجوز صيام أيام الحيض باتفاق المسلمين. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح، ثم قال: ولو نذر أن يسافر إلى قبر نبي من الأنبياء أو شيخ من المشايخ أو مشهده أو مقامه أو مسجد غير المساجد الثلاثة لم يكن عليه أن يوفي بنذره باتفاق الأئمة. انتهى كلامه. فهنا نص صريح في عده أن النذر لغير الله ماذا؟ شرك، بل هو أعظم من شرك الحلف بغير الله. وثمة نقل آخر في منهاج السنة يقول رحمه الله: والسبب الذي من أجله نهي عن الصلاة في المقبرة في أصح قولي العلماء هو سد الذريعة، أو سد ذريعة الشرك، كما نهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان، والمشركون يسجدون لها حينئذ، فنهى عن قصد الصلاة في هذا الوقت لما في ذلك من المشابهة لهم في الصورة وإن اختلف القصد. كذلك نهى عن الصلاة في المقبرة لله لما فيه من مشابهة من يتخذ القبور مساجد، وأن المصلي لله لا يقصد ذلك سدا للذريعة. فأما إن قصد ليصلي هناك ليدعو عند القبور ظنا أن هذا الدعاء هناك أجوب، فهذا ضلال بإجماع المسلمين، وهو مما حرمه الله ورسوله. وأبلغ من ذلك أن يدعى ويقسم على الله بالميت، وأبلغ من ذلك أن يسأل الله به ونحو ذلك، وأبلغ من ذلك أن يسافر إليه من مكان بعيد لهذا القصد، أو ينذر له أو لمن عنده دهن أو شمع أو ذهب أو فضة أو قناديل أو ستور، فهذا كله من نذور أهل الشرك، ولا يجوز مثل هذا النذر باتفاق المسلمين ولا الوفاء به. كما ثبت في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. قال: ولا يجوز أن ينذر أحد إلا طاعة، ولا يجوز أن ينذرها إلا لله، فمن نذر لغير الله فهو مشرك، كمن صام لغير الله وسجد لغير الله، ومن حج إلى قبر من القبور فهو مشرك. بل لو سافر إلى مسجد لله غير المساجد الثلاثة ليعبد الله فيها كان عاصيا لله ورسوله، فكيف إذا سافر إلى غير الثلاثة ليشرك بالله تعالى؟ وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. انتهى كلامه رحمه الله. ففي هذين النصين نص صريح منه رحمه الله على أنه يعد النذر لغير الله ماذا؟ يعده من الشرك بالله جل وعز. الوجه الثاني أن النذر لغير الله ليس كالحلف بغير الله، فليسوا سواء، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله فرق بينهما كما في كتابه نظرية العقد، ومختصر كلامه بأن النذر التزام لله واليمين التزام بالله، التزام بالله، والناذر قصده التقرب إلى المنذور له، الناذر قصده التقرب إلى المنذور له رجاء نفعه وخوف ضره، وذلك أبلغ في التعظيم من الحلف به. قال: وأما اليمين فليس قصده فيها التقرب إلى الله، وإنما قصده حظ نفسه أو منعها، أو حظ غيره أو منعه، أو منعه. فافترقا، وأسهب رحمه الله في بيان الفرق بين النذر لغير الله والحلف بغير الله في تلكم الرسالة النافعة العظيمة التي أشرت إليها آنفا، وهي نظرية العقد، قد طبعت قديما ولم أرى أنها جدد طبعها. نعم، فأطال رحمه الله في صفحات طوال ومواطن عدة. ثالثا، أو الوجه الثالث، أنه من المتعين فهم كلام الإمام ابن تيمية على الوجه الذي يتوافق مع ما سبق تقريره. وبيانه أنه رحمه الله لما قال بمنزلة أن يحلف بغير الله أراد بذلك الاشتراك، أراد بذلك الاشتراك بالامتناع عن الوفاء به. انتبه، أراد بذلك الامتناع، الاشتراك بالامتناع عن الوفاء به وانتفاء الكفارة. وهذا ظاهر، تأمل أنت الذي نقله الإمام عبد الرحمن هنا، فقال: فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، ثم قال: والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات، فإن كلاهما إيش؟ شرك. واضح؟ فأخذوا الذي يريدون وأغفلوا الذي لا يوافق أهواءهم. وفي كلام العلامة الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ في كتابه منهاج التأسيس ما يدل على هذا ويؤكد هذا المعنى، حيث قال: تشبيه النذر بالحلف من جهة الكفارة وعدمها، من جهة الكفارة وإيش؟ وعدمها، لا من جهة أخرى، لا من جهة إيش؟ أخرى. فهمتم هذا؟ انتهى المراد من التنبيه هاهنا. نعم، ثم نقل بعد هذا كلاما للأذرعي في شرح المنهاج، وثم تنقل قبل هذا لشيخ الإسلام ابن القيم أيضا مفيد، توافق مع كلام شيخه شيخ الإسلام في كتابه إغاثة اللهفان. قال رحمه الله، أعني الإمام ابن القيم: فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان، فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله، ولو كانت ما كانت. ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين أيا كانت يعني تقبل النذر, أي تقبل العبادة من دون الله. فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور. إلى من؟ إلى المنذور. نعم.
وقال الأذرعي في شرح المنهاج: وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين, فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه, فهذا النذر باطل غير منعقد. فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات, ويرون أنها مما يدفع بها البلاء ويستجلب بها النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء, حتى إنهم ينظرون لبعض الأحجار لما قيل إنه استند إليها عبد صالح, وينظرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر, يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة. فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه, بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا. ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء, فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربه, فهذا مما لا ريب في بطلانه. والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به هناك منتفع أم لا. وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار: النذر الذي ينظره أكثر العوام على ما هو مشاهد, كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأتي إلى قبر بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان, إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع والزيت كذا. فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه, منها أنه نذر لمخلوق, والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق. ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك. ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله, واعتقاد ذلك كفر. إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليها فحرام بإجماع المسلمين. نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق, ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه, وزاد: وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطلا. وفي التنزيل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره.
نعم. ثم نقل جملة من النقولات عن بعض علماء المذاهب من الشافعية والحنفية وغير ذلك. نعم, كل هذا من باب تقرير أن هذا الحق قد سطره غير من يدعى أنهم يقولون بهذا القول كشيخ الإسلام أو ابن القيم وتفردوا بذلك، بل يقول بهذا القول غيرهما من أهل العلم، وهذه النقولات تدل على ذلك. وبين وجه بطلان ما ذكر في هذه النذور وهو ظاهر وواضح. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله.
طبعا هو عندما تكلم قال لا سيما في مولد البدوي، فهذا يعني في عصره أو ما لاحظه، وإلا فإن هذا قد يكون في مولد البدوي وفي مولد غيره يحصل، ولا ذلك ولا زال هذا الأمر يتجدد في بعض البلدان وفي بعض الأمصار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا شك أن شيوخ الضلالة وأئمة الغواية يسوغون للناس هذه الأفعال المشينة وهذه الأمور القبيحة، لأنهم يتأكلون من ورائها، يتأكلون من ورائها. فالقول بمنع هذه الأفعال وأنها مما لا يجوز فعلها وأنها من الشرك بالله يقطع على هؤلاء ماذا؟ يقطع عنهم هذا كما يقال، أو تقطع عنهم هذه البقرة الحلوب التي يمتصون منها ويأخذون منها ما يحلو لهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما أسرع الناس إلى الهلاك إلا من رحم الله وعصم، وهذا موجود. فما أن يكون في موطن من المواطن شيء من هذا إلا وتجد دعاة الضلالة وأهل الغواية يرفعون بذلك ويسيرون. والمشكلة ليس في هذا، أن هذه مشكلة عظيمة، المشكلة في خوار وضعف من ينتسب إلى العلم والسنة في بيان التوحيد للخلق وإظهار الحق للخلق وإرشاد الناس وتنبيههم والأخذ بأيديهم إلى ما فيه النجاة والخير. تراهم يرون هذا ما يتكلم كثير منهم ولا ينصح ولا يقوم بالتي أحسن. ما نقول روح ضارب وكسر وأقدم على هذه الحماقات، لا، نقول بين إن عليك إلا البلاغ، عرف بالحجة والبرهان، بين ذلك بعلم وعدل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم في سنة من السنوات في حج كنت في يعني في حج قبل 10 أو 15 عاما نسيت أي سنة كانت، في المسعى، يعني ما أسرع الناس إلى الهلكة والابتداع، ونحن أو والحجيج ينزلون بين الصفا والمروة، صعدت إلى جبل الصفا ونازل منه، وإذا يعني حاج من الحجيج جاء إلى أحد حلقات الأبواب التي في المسعى، حلقة فضربها فأخرجت صوتا، مسك ومسح على صدره، فجاءت الناس زرافات ووحدان على هذه الحلقة يضربونها ويمسحون، يضربون قبل أن يفعل ما أحد جاءها، بعد أن فعل صارت الناس طابور، كل يريد أن يضرب، يظن أن في الحلقة فيها إيش؟ فيها سر وفيها بركة ولا فيها ماذا؟ ما أسرع الناس إلى هذا الهلاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فواجب طلبة العلم، واجب من عرفه الله الحق أن يبين بالتي هي أحسن بالتي هي أقوم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: في الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال الشارح: قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، قوله عن عائشة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنهما، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة سبع سنين، ودخل بها وهي ابنة تسع، وهي أفقه النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، ففيها خلاف. ماتت سنة 57 على الصحيح. قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي فليفعل ما نذره من طاعة الله. قد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه، كإن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك، وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله. وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يلزم الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم، وأما ما ليس كذلك كالاعتكاف فلا يجب عليه الوفاء به. قوله: ومن نذر أن يعصي.
نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنه، وهو في الصحيح، قال: وفي الصحيح، أي البخاري، وهو عند غيره أيضا، يعني من أصحاب السنن وغيرهم. قوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ووجه الدلالة في هذا من كونه عبادة أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب الوفاء به فقال فليطعه، وإيجابه عليه الصلاة والسلام يدل على أنه عبادة، على أنه عبادة محبوبة عند الله عز وجل. ولا يخفى أن الواجب من أنواع العبادات، وما كان سبيله إلى تحقيقه يكون عبادة كذلك، أي تحقيق الواجب، لأن السبيل إلى الوفاء بالنذر هو النذر، بمعنى لولا النذر لم يأتي الوفاء به. واضح؟ ثم قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، لمن نذر معصية لله جل وعلا يعتبر معارضا، من نذر معصية يعتبر معارضا لأمر الله جل وعز الدال على تحريم معصيته والنهي عن ذلك. فمن نذر العصيان فقد ألزم نفسه بما لا يجوز وعليه فلا يجوز له الوفاء به. واضح؟ نعم. ثم نقول: ها هنا مسألة تتعلق بهذا في المعصية وما يتعلق بالطاعة، التفريق بين نذر الشرك ونذر المعصية، إذ إن النذر المشروع وهو نذر ماذا؟ الطاعة، لا بد أن يكون لله خالصا وأن يكون صوابا، وأن يكون ماذا؟ صوابا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الذي أشرت إليه غير مرة، كتاب نظرية العقد، قال رحمه الله: النذر الذي يجب الوفاء به لا بد فيه من الأصلين المتقدمين. ما هما؟ قال: أن يكون المنذور لله، يعني خالصا لله، وأن يكون طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكما أنه ليس لأحد أن يعبد أي عبادة لغير الله فليس له أن ينذر عبادة لغير الله، صحيح؟ وكما أنه ليس له أن يعبد الله بما يخالف شرعه فليس له أن ينذر عبادة تخالف شرعه، فالأصلان المشترطان، انتبه، فالأصلان المشترطان في جنس العبادات مشترطان في النذر باتفاق العلماء، باتفاق إيش؟ العلماء. فهمتم؟ ما هما الشرطان؟ أن يكون خالصا لله، وأن يكون صوابا موافقا للحق والسنة والشريعة. ويقول في موطن آخر من الكتاب نفسه، والمقصود بهذا أن النذر قد يكون لله وقد يكون لغير الله، صحيح؟ قد يكون لله وقد يكون لغير الله، فما كان لله ماذا يكون؟ طاعة، وما كان لغيره ماذا يكون؟ شركا. طيب، قال أن النذر قد يكون لله وقد يكون لغير الله، وما نذر لله قد يكون طاعة وقد لا يكون طاعة، فلا يجب الوفاء إلا بما كان لله وكان طاعة، لأن هذا هو الذي يأمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم به، وما ليس كذلك لا يأمر به. فإذا كان النذر لغير الله فهذا شرك، أضف هذا النص إلى النصوص التي سبقت في الرد على أولئك، فهذا شرك كالحلف بغير الله، ومثل هذا يعني من يفعل هذا عليه أن يستغفر الله منه ولا ينعقد نذره، كما لا ينعقد اليمين بالمخلوقات. وأما إن نذر لله ما ليس طاعة، نذر لمن؟ لله، لكن هذا النذر ليس بماذا؟ بطاعة. قال كذبح نفسه، نذر أن يذبح إيش؟ نفسه أو ولده، أن يذبح ولده، يتقرب بذلك إلى الله، فهذا هل عليه البدل؟ يعني لا يجوز له الوفاء قولا واحدا، لكن هل عليه البدل بمعنى يذبح كبشا أو نحو ذلك، أو عليه كفارة يمين، أو لا شيء؟ فيه نزاع، فيه ماذا؟ نزاع، اختلاف. انتهى كلامه رحمه الله، وضح؟ نعم. بهذا تعرف التفريق بين النذر لله والنذر لغير الله، ومتى يكون النذر لله طاعة ومتى لا يكون كذلك، ومتى يكون النذر لغير الله فهو ماذا؟ هو شرك قولا واحدا. نعم.
قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، زاد الطحاوي وليكفر عن يمينه. قد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. قال الحافظ اتفقوا على تحريم النذر في المعصية، وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا. تقدم قد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح كما هو مذهب أحمد وغيره، يؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأحمد والترمذي عن بريدة أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال أوفي بنذرك. وأما نذر اللجاج والغضب فهو يمين عند أحمد، فيخير بين فعله وكفارة يمين، لحديث عمران بن حسين مرفوعا: لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين. رواه سعيد بن منصور وأحمد والنسائي. فإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعل.
نعم. ثم شرح رحمه الله ما يتعلق بالشق الآخر، وهو من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال قوله: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، قال: زاد الطحاوي وليكفر عن يمين، يعني زاد في حديث الباب. هذا حديث عائشة عند من؟ عند البخاري وأبي داود والترمذي وجماعة. زاد الطحاوي في لفظه ماذا؟ وليكفر عن يمينه. يقول الحافظ ابن القطان الفاسي رحمه الله في بيان الوهم والإيهام عن هذه اللفظة التي زادها الطحاوي، قال: عندي شك في رفع هذه الزيادة، عندي شك في رفع هذه الزيادة، والحديث محفوظ بدونها. الحديث انتهى كلامه، أقول الحديث محفوظ بدونها، وضح. ثم قال: وقال الحافظ: اتفقوا على تحريم النذر في المعصية، وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا، وتقدم، أي تقدم الكلام عليه، وقد مضى أيضا التعليق في الباب الذي مضى، في الباب الذي مضى. قال: وقد يستدل بالحديث على صحة النذر المباح كما هو مذهب أحمد وغيره، يؤيده ما رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه أو في السنن، ومن طريقه البيهقي في الكبرى، وهو حديث حسن. أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: إني نذرت أن أذبح بمكاني كذا وكذا، فكان في مكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أو يذبح فيه أهل الجاهلية، فقال: لصنم؟ قالت: لا. قال: لوثن؟ قالت: لا. فقال: أوف بنذرك. والحديث الذي ذكره الآخر حديث بريدة، أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال: أوف بنذرك. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، والترمذي في الجامع، وابن حبان في الصحيح، والبيهقي في الكبرى. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وصحح الحديث ابن حبان وابن القطان كما في نصب الراية، وهو حديث قوي، حديث قوي ثابت. ثم تكلم عن نذر اللجاج والغضب، وذكر حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، وذكر من رواه. وهذا الحديث واهن، حديث واهن، وفيه علل ثلاث. فيه حديث أخرجه أحمد والنسائي في المجتبى في مواطن، والطيالسي في المسند، والحاكم في المستدرك، وأبو نعيم والبيهقي والخطيب في تاريخه، كلهم من طرق عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران. الحديث فيه ثلاث علل. الأول أو فيه أربع علل. الأول فيه محمد بن الزبير الحنظلي، قال فيه الإمام البخاري منكر الحديث، قال أبو حاتم في حديثه إنكار، وقال الحافظ ابن حجر متروك. وفيه أيضا الثانية فيه والده أبوه الزبير الحنظلي، وهو لين الحديث، تفرد بالرواية عنه ابنه محمد. الثالثة فيه الانقطاع بين الزبير والد محمد وبين عمران كما نص على ذلك الحافظ الإمام يحيى بن معين والنسائي رحمه الله، الإمام النسائي أيضا في موطن من المجتبى، والبيهقي في الكبرى، والرابعة الاضطراب في إسناده ومتنه. قال الإمام النسائي رحمه الله بعد رواية الحديث في موطن من المجتبى، قال: محمد بن الزبير ضعيف لا تقوم بمثله حجة، وقد اختلف عليه في هذا الحديث، يعني اضطرب في هذا الحديث، وذكر الاختلاف أيضا عليه الحافظ البيهقي في الكبرى. والحديث أعله الإمام أبو حاتم في العلل، وأعله أيضا وتكلم عليه الحافظ ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق، والألباني في الإرواء. والحديث كما قلت واهن، واضح، وإن كان قواه الحافظ الإمام ابن القيم، لكن التقوية مرجوحة. التقوية ماذا؟ مرجوحة. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يذكر هل صحيح أنه يوجد مكان محدد لقبر نبي غيره، قبر محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأنه في منطقة في بلدتنا يدعون أن فيها قبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويتبركون فيه، وهو قبر طويل. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في رده على البكري أنه لا يصح ولا يثبت ولا يعلم قبر بعينه ومحدد غير قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه دعاوى، لأن وراءها إيش؟ وراءها إيش؟ أموال، وثمة سدنا وأمور وكذا وغير ذلك، وهكذا بارك الله فيكم. فهذا رأس الحسين، أين هو وأين الحسين؟ في كربلاء وفي النجف وفي كذا وفي حتى في جبل رضوى قالوا، وفي ما أدري فين، وفي مصر، وفي أكثر من موطن، كل يدعي ذلك بارك الله فيكم. وبعضهم يتكلم هذا قبر نوح، وهذا قبر إبراهيم، وذاك قبر موسى، وهذا قبر فلان من الأنبياء الكرام وبعض الفضلاء والنبلاء. والكلام كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، والله أعلى وأعلم. هذا يسأل: ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام في النذر إنما يستخرج من البخيل؟ هذا الحديث فيه كما قلنا النهي والذم لمثل هذا، وكأنه يقايض: إن شفى مريضي صمت، وإن شفى وعوفيت فعلت. فيه كأنه يقايضه ويقابله مجازاة، وإلا فالأصل من العبد أن يتقرب إلى الله بأنواع القرب، يريد بتلك القربة أن يزيد فماذا؟ في طاعته لله وتقربه منه. فلا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والواجب أن لا تقع في مثل هذا، أن تقوم لله جل وعلا قانتا. نعم العبد إنه أواب، فقرب ولا تقايض. هل يجوز أكل الطعام الذي يوزعون لموعد فلان الشيخ؟ كيف لموعد فلان الشيخ؟ يعني ماذا يقصدون؟ لمولد يعني يقصد؟ ممكن؟ لعله. لا يجوز مثل هذا الأكل ولا تأكل منه، فما صنع إلا بدعة وإحياء لهذه ماذا؟ البدعة. فلا تأكل منه. وبين بعض العوام بارك الله فيك، أكثير من العوام والدهماء، انتبه إلى هذه النقطة، أن تمنى الله عليك بالمعرفة، عرفت الحق من الباطل، السنة من البدعة في بعض الأبواب، فاحمد الله أن من عليك بهذا. الله جل وعلا يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، هذه منة من الله. إذن يجب أن تكون مفتاح خير مغلاق شر. هذا العام فتح عينه، سمع الأب والأخ والجار وشيخ المسجد ممكن وإمام المسجد وصاحب العمامة يجلس في صحن المسجد ويسوغ لهم افعلوا هذا، هذا حسن، هذا طيب، هذا قربى، هذا كذا، هذا كذا، يأتيهم بمثل هذه الأمور ويسوغ لهم مثل هذه الأفعال. هؤلاء عوام، وإنما اشتق هذا من العمى وعدم التمييز. فإذا ما جاء هو يظن أن هذا من الصالحات، فعرفه بالتي هي أحسن، بالتي هي أقوى، خذ بيده، عاونه. ما هو كأنك عرفت الحق لا تريد غيرك يعرفه؟ ما معنى الإصلاح؟ وأين هم المصلحون؟ هذا نقرأ كلام الإمام المجدد وعليه شرح العلامة عبد الرحمن بن حسن، أما كان من المصلحين المجددين الذين أصلح ما أفسده الناس من دعاة الشرك والضلال؟ ما قال أنا عرفت الحق وترك، ما قال أنا أعرف التوحيد وليس بالضرورة أن يعرف غيري ذلك. دعا الناس وبين ذلك وتألم للواقع الذي رآه في بعض الأمصار من عبادة الأحجار والأوثان والتقرب إليها، فنشط في تعريف الناس وبيان الحق لهم، وبذل النفس والنفيس في هذا، وألف وكتب ونصر، ما جلس وانكفأ، بذل الخير وعرفه الناس. أرأيت لو أن الإمام محمد رحمه الله انجفل كذا عن الناس وتركهم وأخذ رؤوس الجبال أو مواقع القطر وترك بيان الحق للخلق، هل هذا يصح منه؟ لا يصح، لأن المقام في ذلك الوقت يقتضي أن يكون في الناس من يبين الحق للناس، فاصطفاه الله لذلك وقام به رحمه الله حق قيام. هذا هو الواجب، بارك الله فيك، عرفت الحق عرف غيرك. قبل ذلك هل كنت تعرفه؟ كثير من الناس لا يعرف، صحيح. وكما قال الإمام ابن القيم وغيره من أهل العلم، بما معنى أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام قامت على أمرين اثنين: دعوة الكافرين لأن يدخلوا في الدين، دعوة الكافرين لأن يدخلوا في الدين، ودعوة المؤمنين لأن يثبتوا على الدين، يثبتوا عليه. فإذا هو حريص على الجهتين، على غير المسلم لأن يكون مسلما، وعلى المسلم المؤمن أن يثبت على الحق. فدعوة عيسى فيها أنك عرفت الحق خلاص ليهلك الجميع؟ ما هذه طريقة المصلحين ولا طريقة الصالحين، وضح؟ فيعرف الناس ويؤخذ بأيديهم شيئا فشيئا. اصبر، يحتاج الأمر إلى صبر، ما تقول بينت يكفي، ما في يكفي، مرة ومرتين وثلاث وعشر وعشرين، بين وعرف، لا يزال لسانك رطبا بهذا، ببيان الحق للخلق وتعريفهم بذلك. فليس بالضرورة أن ترى أنت أمام عينيك نتائج هذا البيان، فقد لا يرى سبيل ذلك ولا نتائجه إلا بعد أن تقبر، إلا بعد أن تقبر، فيأتي الأولاد والأحفاد أو الأجيال تذكر ذلك الخير الذي كان عليه والذي دعا إليه وسطره. فهمتم؟ بارك الله فيكم. انتبهوا من هذا ولهذا. فبعض الناس كأنه يريد أن يعرف الحق لنفسه. لا، الناس كما قال سفيان رحمه الله أو العلماء أقسام: رجل عاش بعلمه وعاش الناس به معه، ورجل عاش بعلمه ولم يعش الناس به معه، ورجل عاش الناس بعلمه ولم يعش هو به، ولم يعش هو إيش به. هذه الأقسام: رجل عرف الحق فعمل به وعلمه، وآخر عرف الحق عمل به ولم يعلم غيره، والثالث علم غيره ولم يعمل به. أيهما أتم حالا وأكمل حالا؟ أليس الأول؟ أما هذا الثاني الذي عاش وحده ولم يعلم الناس، هذا مذموم، هذا مذموم. أنت ما تعلمت لتعمل فقط أنت، نعم لتعمل أنت وأيضا تعلم. العلم والعمل بالعلم والدعوة إيش؟ والصبر على الأذى. بالله قولوا لي بربكم، كيف يمكن الصبر على الأذى في سبيل ذلك وأنت لا تدعو غيرك إلى الحق، وتقول عرفتهم مرة واحدة ولا مرتين، لا يسمعون لا يستمعون، إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ليلا وإيش ونهارا، يعني فيه تكرار وفيه بيان. وكم كان عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل ويعرض نفسه على الناس والوفود ليبين الحق، بارك الله فيك. إذن هذه الدعوة، الدعوة السنية السلفية النقية، دعوة خير ودعوة إصلاح ودعوة رفق ودعوة رحمة، هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تريد أن تعرف كيف كان يدعو؟ انظر إلى زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام من؟ ابن القيم رحمه الله، وانظر إلى مسلكه عليه الصلاة والسلام مع أهله ومع قومه ومع غيره ممن يأتيه من الوفود، كيف يبين وكيف يحج وكيف يصلي وكيف يعبد وكيف يتنسك وكيف يجاهد وكيف يحج وغير ذلك.